بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسمة فاستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وجزه اللهم عنا خير ما جزيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته، واحشرنا على ملته وأوردنا حوله ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنتكلم النهاردة استكمالا لحديث الثلاثاء السابق، ويمكن يعني سألت أخ فاضل عن مدى تأثير هذا الحديث، فهو الحقيقة يعني بشرني بأن الجمع الموجود اعتقاد الشخصي أن الذي استفاد من هذا الأمر لا يتجاوز 30% من الحضور. وأنا قلت بحاجة نسبة كويسة جدا، لأننا لسنا مطالبين ونحن نتحدث في مجال الدعوة، كما أقول وأكرر وكما أحب أنا يعني هي وجهة نظر شخصية بحتة، يعني أن يلعب الداعية دائما على وتر عواطف الناس ومشاعرهم. يعني مش ممكن حتكون الدعوة إن الدروس كلها لازم يكون فيها رقائق رقائق رقائق، ما ينفعش الدروس تجهز داعية، يعني لازم وسط الدروس نجهز دعاء. النهاردة الدعاء اللي احنا بنجهزهم مش انا بهزهم عشان احسن منهم، لا، انما هي الفكرة ان ربنا سبحانه وتعالى كتب لي ان اجلس في هذا المكان، ربما اتركه لاي سبب وما اكثر الاسباب، علشان يأتي انسان تاني يقعد، او ان مقدرش يقعد يقدر في بيته ويجمع مجموعة كده من الناس يعلمهم، لان الامر قائم على ذلك. إياكم أن تتخيلوا دائما أن الذي يربي هو العواطف بس. العواطف كم جرت الويل على المسلمين. بمعنى النهاردة بيقعد الداعية يكلم الناس في العواطف فترة كبيرة جدا، ومع أول سقوط بيسقط كثير من الناس، تلاقي اللي واقفين على حيلهم شوية وشوية شوية بيقعوا. إنما لما يربي الداعية الناس على أن يتفقهوا دين الله وأن يعلوا بهذا الفهم، بيبدأ يكسب ثمرة ده، إن المجتمع كله بيصبح بيتحول بعد ذلك من خلال الدعاء إلى مجموعة من الفاهمين للواقع اللي بيحصل، لأن الواقع ما بيقولش على طول الخطة نقعد نتكلم في التوبة، والواقع ما بيقولش على طول الخطة نقعد نتكلم في الزهد، لأن الأحوال تتغير، وتغير الواقع حولنا بيستدعي إن إحنا نتحرك على كل حاجة في الإسلام، فالإسلام لا يتجزأ. ما ينفعش النهارده اقعد اتكلم طول عمري وعظ 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 وانت قلبك متقطع وتروح تعيط، طب وبعدين؟ لابد ان نعمل بقى ونشتغل، فمش هيشغلك زي انك انت فعل او فعله بهذه المفاهيم. فاحنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم في موضوع يعني تقيل شويه، وهو موضوع العزله. هذا الموضوع تقله جاي على انه تقريبا قائم على شيء من الحقائق، ما فيهوش الحاجه اللي بتلمس المشاعر قوي، لكن يمكن النهارده الامر هيختلف شويه من منظور أنه ستأتي يعني جزئية متى تشرع العزلة، هنشوف أحاديث الفتن التي سيتعرض له لها المقيمون والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان الناس تبتدي تعي أنه ربما يأتي عليه هذا الزمن زمن الفتنة. مش كلنا هنعيشه، لأن احنا مش كلنا هنفضل مع بعض نفس المجموعة كده في يوم القيامة، ففي مجموعة هتعيش زمن الفتنة، فإن لم تعلم كيف ستتصرف؟ مش معقول هتقابل الفتنة بتوبة وعياط أو كده، مش هينفع تقابل الفتنة كده، إنما سوف تقابل الفتنة بعقل وتقابل الفتنة بفهم. هذا الفهم إنما أتى ثمرة لأنك تحركت على الأوتار كلها، بقى وتر المشاعر والرقائق موجود، وتر العقل والعلم ده موجود، وتر إنك أنت تسكت ما تعلمته وما اكتسبته على أرض الواقع حقيقة، حتى لا يحدث صدام بينك وبين الواقع، لأن سبب العزلة الصدام. يعني إذا كنا إحنا بنتكلم في العزلة، فأساس العزلة هو الصدام الحقيقي بين ما يقرأه المسلم عن السلف الصالح وبين ما يراه من فظاعة المنكرات في المجتمع. فبيحصل له انفصال ويلاقي نفسه واحد بعضه منحرف الطرف ازاي؟ لا انا قادر انزل المجتمع بحالتي الايمانيه العاليه دي عشان ما تقعش، ولا انا قادر المجتمع ده يتنقلني عشان ما احسش ان انا مش قادر اثر، فاحس ان انا ماليش لازمه، فاحس ان انا مش فاهم كويس. فهذه الامور من الصدام هي التي تؤدي الى هذه العزله. احنا كنا اتكلمنا في اخر سبب من اسباب العزله كان سبب انتشار الجماعات المختلفة. احنا قلنا ان الساحة موجودة بالجماعات، والحقيقة المحللون لهذا الامر يرونه على ثلاثة اوجه. في ناس بترى ان تعدد الجماعات ده بدعة، من المفترض ان احنا كلنا نكون نفس التفكير نفس الاستقراء نفس الفهم، انما واحد ثاني شاف ان تعدد الجماعات ده ان كان تعدد تنوع فهو مطلوب وليس تعدد تضاد واختلاف. بمعنى ان كل واحد بيقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له فهم، مش كلنا لينا نفس الفهم. انت تقرأ، ولذلك اتت الاحكام الفقهية من هذا الشكل، ان كل واحد ارى آية او ارى حديث فهم الموضوع بشكل مختلف. زي بالضبط اختلاف الصحابة في القضية المشهورة لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، خلاص كل واحد له فهم. ناس فهمت ان ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو العصر فاتني برضه هيأذن المغرب هروح اصلي العصر في بني قريظة. انا شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو وحي يوحى، فقال لي الموضوع ده كده فلازم نسمع كلامه، نتعشها كده ناقش. الله، هو رسول الله يقصد ان احنا ممكن عادي نجمع الصلوات؟ لا، القضية ان بعض الصحابة فهموها على انها فهم مباشر لصلاة العصر في بني قريظة، والبعض الثاني في نص الطريق لأن المغرب هيؤذن فراح واقفين في الطريق وقالوا الله أكبر وصلوا العصر. ده فيه من نص الشكل وده فيه من نص الشكل. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلا الفريقين هذا الفهم، فلم يعن الطريق وما قالش الفريق أنت مسمعش كلامي ليه، إنما حسن الفهم وحسن النية والقصد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على هذا. فتعدد الجماعات البعض شايفه بدعة، البعض شايفه انه طالما تعدد تنوع مفيش مشكلة، البعض يريد ان يحمل المسلمين كلهم على جماعة واحدة وعلى طريقة واحدة، طريقه هو شايف ان طريقه بس هي الصح مفيش حد تاني. المتأمل الحقيقة في احوال الجماعة الموجودة على الساحة النهاردة عشان يفهم اسباب التعدد يرى ان لكل جماعة، يعني احنا لما كنا بنتكلم عن جماعة السلف ترى ان اصلاح الامة لن يكون الا باصلاح المعتقد، عشان كده تلاقي جماعة السلف يعني حرب ضروس على البدع ومسألة الشركيات ومسألة ان حد غلط غصب عنه قاله النبي، وتلاقيه يعني ما بيعديش الهوى في القصص دي، يبقى معاه قوي يعني اما تكون النبي يقول لك فتحش النبي تقول له ما اسمحت ولا كل اله الا الله، وتلاقيه فالقضية كلها بالنسبة له يرى انها لن تنصلح الا اذا انصلح معتقد الناس. واستند في ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قعد 13 سنة يرسي العقيدة في قلوب المسلمين في مجتمع مكة. في فرقة تانية كفرقة الصوفية ترى ان الاصلاح لن يكون الا بتهذيب النفوس وترقيق القلوب والسلوكيات والاخلاق. نعم لا ننكر ان هناك من ضلوا في هذا المفهوم، فراحوا داخلين في شارع تاني خالص في أوراد مبتدعة، في طرق مبتدعة، في كلام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، إنما أنا بتكلم على الصوفية المعتدلة التي تعتمد أساسا على مسألة إصلاح القلب وتهذيب النفس والتحرك على دائرة الأخلاق. في ناس ثانية شايفة موضوع أنك أنت تهاجر، تهاجر كيف تهاجر؟ لأنك أنت تخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، تدعو الناس وتعلمهم كيف كان يتوضأ النبي، كيف كان يصلي النبي في الهمة، ونقرأ في رياض الصالحين شوية زي جماعة التبليغ والدعوة. إذن كل فرقة ترى أن الأولى والأصلح أن تعمل ده. أنا الحقيقة شايف أنه الأولى والأصلح أن نعمل ده كله، مش دي بس، يعني لابد أن يجمع المسلم في فكره هذه الأمور كلها، يعتني بإصلاح قلبه وتهذيب نفسه، ويعتني بإصلاح عقيدته، ويفكر في دعوة الآخرين، يشتغل موظف في مجال الدعوة لله تبارك وتعالى. الحقيقة اللي بيفكر في هذا حيجد أنه استريح، لأن كل جزء من عنده أشبع فيه نفسه واستراح. حرك على وتر أنه بيتكلم في تهذيب قلب، أو بيتكلم في إصلاح نفسه، أو بيتكلم في عقيدة أو إلى آخره، فاستطاع أن هو يجمع كل ذا. والحقيقة الذي سينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك كله. لكن أنا بقول النهاردة، إن أردت أن تذهب إلى جماعة معينة لابد أن تدرك أولا أن هذه الجماعة لابد وأن تتحقق فيها خصال حتى تستطيع أن تدخلها وأنت مطمئن. أولها أن يكون هدفها تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة كما قلت لكم من قبل، لا يحارب المسلم لأنه بيصلي، ولا يحارب لأنه يصوم. يعني لو فضلنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بصلاة وبصيام وبقيام ليل، وكل عمرة هتروح وكل حجة هتروح، محدش هيضايقك ومحدش هيزعل منك. إنما متى تأتي المشكلة وأين تكمن في الصدام مع الآخرين؟ أنك تريد أن تجعل قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله هو المنهج. فالنهاردة هتصطدم بأنه مش عايز كده، مش عايزين بقى نتكلم في إن الحكم إلا صلي صلي، تحضر درس لذيذ احضر، عايز تروح تحج مع السلامة يا أخوي. إنما عشان تنزل الكلام ده على أرض واقع وتقول لي إن الحكم إلا لله، وعايز مثلا إذا كان في قوانين وضعية أنت رافضها أو يعني تتأدى عليها ومش مستفيدها، فهذه بقت المشكلة. فإحنا النهاردة هدف الجماعة التي تنضم أنت إليها، إحنا بنتكلم على جماعات دينية، أرجو كلام ده يبقى مفهوم. نحن لسنا ندعو الناس إلى أحزاب سياسية، لا، الأحزاب السياسية لم يجني المسلمون من ورائها إلا كل خسران، كل خسران. كل واحد شايف نفسه، هات لي النهاردة حزب من الأحزاب السياسية عنده شعار ديني واضح المعالم. أنا مش بتكلم إن كان في طيات وفي فنايا، لا، أنا بتكلم واضح المعالم. نمرة اثنين، أن تكون الجماعة هذه تعمل لله سبحانه وتعالى. وهي ذي القضية، إن كثير من الجماعات أحيانا بتعتقد أنها تعمل لله، ولكن بيشوب هذا العمل الرياء، ويشوبه محاولة مثلا إن أنا يكون هدفي أوصل لكرسي، عايز كرسي حكم، ويخدع نفسه ويخدع نفسه ويخدع الآخرين بأنه هو بيقول لك إن أنا لما أوصل لحكم إن شاء الله بإذن الله بس نحط رجلينا على الكرسي وتتفرجوا على الحياة الوردي اللي هنعيشها. وده الحقيقة ما حصلش، وكان كارثة عانى منها المسلمون في أفغانستان. أول ما وضعوا يدهم على الحكم أرادوا أن ينزلوا الدنيا كلها على العودة مرة أخرى إلى الإسلام من غير تدرج، نحن نبتدي نتخلص خفيف، لا، مرة واحدة كده. فحصل صدام بينهم وبين بعض، دي من جماعين ما ينفعش تطبق كده مباشرة، ما ينفعش نجيب شدة على طول، لأن ممكن يحصل سقوط وخسران. فشوية شوية نعمل إحلال وتبديل، هذا الكلام ما كانش موجود. وكان في ناس نواياهم ليست، أعتقد أنا لا أحكم على النوايا، ولكن أعتقد أنها لم تكن مخلصة لله سبحانه وتعالى، فحصل الصدام على الكرسي، مين اللي يبقى الرئيس ومين اللي يبقى رئيس الوزراء ومين وزير الدفاع ومين ومين ومين، ليه ما بقاش أنا، ليه ما تبقاش أنت. ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لعبد أشعث الرأس اللي هو إن كان في الساقة كان أخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة. الرجل يشين في النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف العبد ده إيه؟ مش شغله يكون قائد، ومش شغله يكون جندي، إن كان قدام هو قدام، إن كان ورا هو ورا، المهم أن الموقع الذي يحتله هذا العبد يعمل فيه شيئا مثمرا لله تبارك وتعالى. إن هيشان يسأل علي أنا فين الرئيس؟ أيوة أنا في حاجة ما يمنيش كده، قضية مش شغلاني أنا، المهم أن أنا رئيس في موقعي. وكل لابد أن يفهم هذا، كل لابد أن يكون مسؤول في موقعه. عشان كده لما حصل الخلل في هذا الفهم أصبحنا كما قلت لكم في الجمعة السابقة ماذا عسايا أن أفعل، يعني في الجملة كده كل واحد يقول لك طب أنا أعمل إيه، لأنه لم يتعود أن يصدر قرارات إلا وهو مسؤول كبير. الناس تقول له سمع وطاعة يديله الورقة يمضي فيها هنا والبوسطة النهاردة قوي يقلب في الورق، إن ما كانش كده ما عرفش يشتغل. مش ما ينفعش يعمل في مجال الدعوة في أي مكان، ومش قادر يفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن واحد بيرمي كده سهم في سبيل الله، إن مش اللي بيرميه بس هو اللي كسبان، ده اللي بيرميه واللي جهزه واللي اداله الفلوس واللي صنعه كل دول. إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، السهم الواحد. فإذا ما يهمنيش غير أنا أفكر أن هذه الجماعة تعمل لله، أن تكون أو أن يكون ديدنها كما نقوله دائما في مقدمة حلقاتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله مش لحد تاني. شوف ربنا يا أخي سبحان الله، ما خلاص لله وخلص، إنما لله رب العالمين لا شريك له كمان، يعني عشان تطهر قلبك قوي من مسألة أنك أنت تفكر تعمل أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وأن يكون أيضا ولاء هذه الجماعة لله عز وجل، ودي المشكلة في كثير من الجماعات النهاردة، أحيانا الولاء يختلط، فتلاقي عنده ولاء لشيخ، الشيخ ده أنا شفت بعض الجماعات الشيخ ده يقول لك كما لو كان مع الفارق، أرجوكم أن تفهموا، يعني زي ما الصحابة عملوا البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة هم يريدونها هكذا، حتى لو كان هذا الرجل ليس على المستوى المطلوب، إنما زي ما بيؤمر يطاع. يقول لك يعني زي ما كان الدكتور يوسف القرضاوي دايما يقول، يعني لابد ان تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لا اراده لك ولا تفكر. يقول لك شمال يبقى المصلحه في الشمال، يقول لك يمين يبقى المصلحه في اليمين، يقول لك تقعد تقعد. وهذا الكلام ليس على اطلاقه صحيح. الاسلام يريد منك ان يكون لك فهم ايضا، وده اللي احنا قلناه من ضمن الاسباب ان احنا بتحس انك انت بتنفصل عن شخصيتك، أصبحت تابع غير مش تابع بفهم وبوعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المناقشة فهمها بعض المستشرقين وبعض العلمانيين المتعقلين، على أنه كان تعالي من عمر بن الخطاب على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على قول الله وأمرهم شورى بينهم. فكلم يشرح حاجة يستأذن النبي الأول صلى الله عليه وسلم، ده وحي قال لهم أي واحد كله يسكت، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده اجتهاد منك يا رسول الله، لا اسمح لي بقى في حاجة أفضل من كده ممكن، زي موضوع بدر لما قال له ده وحي ولا النظام إيه الحرب والرأي والمشورة، قالوا لا الرأي والحرب مشورة، قالوا ما ننزلش هنا يا رسول الله، لأنه يعلم في النهاية حاجة مهمة قوي، النبي مش مقدس. يعني مش مقدس؟ انا ما بقدسش النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يتكلم في حاجه حتى لو كانت من امور دنيا انا اعملها. ولذلك احنا بنقول ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى فرد والى نسل. الفرد كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعه، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اما النسل انا مش مطالب ان انا اكل بنفس الطريقه اللي كان بياكل بها النبي، مش عارف اعمل الطريقه دي، او مش مطالب ان انا في اكله ما كانش بيعرف بها النبي انا ما احبهاش، مش مطالب ان انا طالما النبي ما حبش الاكله دي انا كمان ما احبهاش، انا مش مطالب بكده. لكن الدرجه العاليه في ناس كده يقول لك النبي ما كانش بيشرب كده مش هاكله، دي درجه عاليه ما اقدرش انا كمان الوم عليها، انما هو ما يلومنيش على ان انا مش قادر اعمل دي. كويس. فاذا الصحابه كانوا لا يقدسون رسول الله بصوره التقديس اللي بتتكلم عن البابوات والحاجات دي، لا، لما الصحابة كانوا يذلون رسول الله، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في نقط معينة إن لم تكن وحيا من عند الله يقف الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم وقد ينزل رسول الله على رأيهم في أول الأمر، أو ربما لا ينزل على رأيهم فينزل القرآن يقول له لا هو كان رأيه. إزاي؟ إزاي موضوع أسرى بدر برضه النبي؟ لأن الذي كان يحركه رحمة، نبي رحمة، فأول ما موضوع فيها نقطع رقاب قال لا ناخذ فلوس أو ناخذ منهم فدية وخلاص ونسيبهم. إنما شوف عمر بن الخطاب كان شديد، وزي ما النبي وصفه كده كانش حد شديد في دين الله زي عمر كده، فجاء له لا ده انت تمكنني من فلان اخويا ده اقطع رقبته، وتمكن عايز ابو طالب من ابن عمه ده اقطع رقبته، وفلان وابو بكر برضه رحمه. فقال النبي لا، وش النبي ساعتها قال لهم ايه؟ انت عامل زي نوح، وانت عامل زي مش عارف موسى، ولا وانت عامل زي ابراهيم، وعامل زي عيسى. وصفهم وخلع على كل واحد منهم وصفا يناسب رايه في هذه الحاله، خلاص ونزل على رأي النبي. لكن ينزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، خلاص. إذن واضح أن احنا ولاؤنا حينما ننتمي لجماعة معينة يكون الولاء لله عز وجل لا لغير الله، مش لشيخ ولا هو المنظم مثلا الأعلى اللي هتتعمل خالص. يعني نمرة أربعة، أن تتميز هذه الجماعة بالوسطية. ويا اخوانا والله آتى من الآفات التي نعيش فيها، عشان كده زي ما قلت لكم مرة فاتت ليه كثير من الناس بدأ نعيم جماعة السلف هي أقرب الجماعات للسنة والجماعة. وأنا كما قلت لكم أنا مش ما عنديش جماعة معينة أنتمي ليها، لكن أقول لكم هذا. لكن ليه الناس بتمل وبتبتدي تتضايق من جماعة السلف وتلاقيه حتى ويتكلم معاه يقول لك كثير كثير ده سلف أصلي كانوا بيفهموا، يعني السلف دي بقت شتيمه. ليه؟ لان الاخ بعض الاخوه مش كل بعض الاخوه السلفيين ليسوا اذكياء، يعني كل حاجه بالنسبه له كده، انا ما قلتش حاجه بس انتوا عارفين كده دي يعني ايه، فعلى طول زي ما يكون شاهد فيك وفي اي حد بيتكلم. ولذلك انا اقول انما يسعد الناس ان تتحرك معهم على منهج الاسلام الحقيقي الذي يعتمد كليه على الوسطيه. القران كله في القرآن كله دعوة الإسلام جاءت إنما تدعو إلى الوسطية. أنا بالذنب إن بعض الناس كلمة الوسطية غلط، فلا أقابل الفهم المغلوط عن الوسطية من أنا أو مشدد على الناس. فتيجي تقول واحد أصل الوسطية يقول لك بس بقى فلا تدمغنا بالوسطية، نفع كين ده من الوسطية والتمييع اللي أنتم عايشينه ده. وهذا ليس تمييع بل هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعتمد على هذه الوسطية دون إفراط ودون تفريط حتى يعمل المسلمون بهذا من السواك إلى الجهاد في سبيل الله. أن تكون هناك وسطية من هذا إلى ذاك، من أقل حاجة وهي استخدام السواك إلى أعلى حاجة وذروة سنام هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم حينما تنضم أنت إلى هذه الجماعة لابد أن يكون لك صبغة، لازم عليك اختلفت. ما هو مش ممكن حتنضم الجماعة لها فكر محترم ينبثق من منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولقيت انت ما حصلتش لك تغيير والدنيا ما فرقتش معاك، روش اما لسه روش وروش تحت خالص. انا اتكلم على روش حتى مش روش بالتزام، يعني مش عارف مثلا مش محافظ او مش محافظ على كذا، سمتك مش باين عليه انك انت يعني ايه في حاجه فرقت معاك دي خليتك ابتديت تلبس بشكل معين تتكلم بشكل معين، هي نفس اللغه وهو نفس الشكل وهي نفس طريقه الاكل والمشي، ما حصلش لك حاجه فما تاثرتش. فتعلم جماعه تعلم تماما اني غالبا أن هذه الجماعة لم تستطع أن تؤثر فيك بالشكل المطلوب، لأنها لو استطاعت أن تؤثر فيك لابد أن تمنحك شيء من التغيير وتلحظ هو الكلام ده. إنما النهاردة الكاسة يا أخوانا أننا بشوف كثير من الجماعات تريد أن تستقطب الناس إليها، عايز ياخد جماعة ناس ليه؟ يقول لك تعالى والجماعة والله والناس كويسة وبنقرب من ربنا وإلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر يفضل المسلم اللي منضم الى هذه الجماعه. وانا قابلت ناس في مثل هذه الجماعات، انت فكره فيها انا بتكلم معاه يقول لي انا بدافع عن كذا، بس لا شكله ولا بيحاول يتعلم حاجه ولن اشعر انه اكتسب جديدا، وهو نفس الشخص اللي انا شفته من 5 سنين وهشوفه بعد 3 سنين من انضمامي الى هذه الجماعه. فاعلم تماما ان الناس دي ما بتشتغلش صح، لان لو بيشتغل صح لازم يشوفك ويتابعك، انت حصل فيك فرق ولا انت هو انت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ان كان واحد من الصحابه يدخل في دين الله سبحانه وتعالى الا وبعد شويه تشوف الفرق، ولذلك تشوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صوته عالي صوته عالي. إنما يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خلاص في ناس ما تأدبتش من الأعراب كده كما حدين من برا يا محمد وينادي كده ها؟ إنما عمر بن الخطاب لما سمع الآية دي وهو راحل فابتدى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب لحظ فيه التغيير. بتقول ايه يعني ارفع صوتك يا عمر؟ شوفوا بيتكلم منتهى الخوف لانه حقيقه راى ان المنهج يقول له اتغير ولو لم يتغير لغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كده بقى مش طول النهار رايح جاي مع النبي يصلي جماعات بس هو مش بتكلم عن عمر يعني انا بتكلم عن اي واحد هو صوته عالي وخنيق وما بيحترمش مش عارف الناس وبيتعصب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد بيشتكي له ان ابا ذر الغفاري كان عقل شويه شتمه قال له يا ابن السوداء معلش هو بيضر علينا وعلينا واخوك وغلط فيك. الكلام ده بيتقال عندنا في الجماعات المسلمه والله يا اخي ما تزعلش المهم نوع منهج ويزعق لك اي اي منهج يعني هو المنهج ده مش مفروض ربيه ولا منهج ده خليه ضريس في الناس على طول ويقل ادبه على الناس. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي ذر الغفاري كلمه محدده واضحه قاطعه ما فيهاش تمييع وما فيهاش مجامله في دين الله عز وجل انك امرؤ فيك جاهليه. مش اللي هو ايه ما ينفعش صح تقول كده خلاص ابن ابي ذر الغفاري شويه لا ما ينفعش الكلام ده لازم التاثير يكون واضح وباين. فهمنا يا اخوانا؟ فده شيء مهم قوي. بعد كده ان تنطلق هذه الجماعه من خلال فهم واعي اللي بيحصل حواليها. يعني انا الحقيقه مثلا ممكن الاقي ايه مش هذكر اسم ده عشان يكون حد يعني من جماعاته يزعل يعني بعض الجماعات الدنيا زي ما تشوفوا محروقه حوالينا ازاي والمسلمين بيتبهدلوا ازاي وهو كل اللي شغله في مقابله معينه احنا النهارده بنقول سبحان الله وبحمده 3940 مره بس وياكلوا ويروحوا خلاص. راح فين مع الواقع؟ حس بايه؟ يعني اشتغل في اللي بيحصل حوالينا وربط الشخصيات اللي قاعده معاه دي بالواقع ازاي؟ قال لهم تعملوا ايه في الكلام اللي بيحصل لنا ده؟ ازاي نفكر في كذا؟ كيف نعين؟ كيف لا الموضوع ده مش احنا هنخش نبوس ايدين بعض صباح الكل عشوة حلوة. واعرف اناسا والله في هذه الجماعات اقسم لكم بالله معرفة شخصية ما بيصليش وماذا يطلق عليه والله حصل لي صدمه لانه معرفه قويه قوي يعني قلت له والله اقطع سماعه التليفون واتصل وما بيصليش بيقول لي يا شيخ يا عم الشيخ لان هو الفكره خد الجرانتي والضمان ده عشان قديم يعني هو كل ما يكون الواحد قديم في الجماعه دي ايده تثبت ويبقى اللي هو ها ليه قيمه ومنظر لا الجماعه لابد ان تحيط بهذا الواقع ويكون عندها فهم وتعرف تتعامل مع هذا الواقع بهذا الفهم. ولذلك لا بد ان تراعي الاولويات. انا النهارده ما ينفعش اقدم النفل على الفرض ما الاقيش واحد رايح يذكر لي ربنا طول الليل في السهره وهو ما صلاش العشاء وهينام من غير ما يصليها كمان فقدم النفل على الفرض. ما الاقيش واحد يقدم الاصول على الفروع. ما الاقيش واحد في الجماعه يقدم المختلف عليه على المتفق عليه. تلاقي واحد عمال ينقش بنتكلم في حاجات مختلف عليها وسايبين اللي متفقين عليه ده ما بنبصروش. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما بعث؟ لقى عدد كثير من الاصنام اللات والعزى وهبل واساس ونائله كل الكلام ده كان موجود. كان بامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم جاهزين يا رجاله؟ ايوه يا رسول الله يلا بينا. طخ طخ في الاصنام من اول ليله كده. لا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا الى هذا الفتح. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تحطيم الاصنام في النفوس قبل ان يحطمها على ارض الواقع. هذا السعي لانه يدرك حقيقه للواقع حوله فتعامل من هذا المنظور. أكثر الناس إزاي؟ انا شايف صنم لا بس انا اقدر دلوقتي احطم الصنم جوه قلبه الاول. فلما يحطم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصنام في النفوس جاءت مرحله تحطمت الاصنام في الكعبه على ارض الواقع فعلا دون ان يقف امامها احد. هذا هو الفهم المطلوب حين تنضم لجماعه معينه حتى تطمئن ان الجماعه دي جماعه صح. غير بقى ودي حاجه مهمه قوي عدم التعجل. كل واحد النهارده ينضم الجماعه شهر ولا شهرين متخيل ان الجماعه دي في يدها الانقاذ الامه المسلمه خلال الشهرين دول. شايف اي تغيير؟ لسه ضد اسرائيل مشكله بقى له 50 سنه محتله. كنا احنا لسه كان لسه ايه كان ساعات في ابهات كانت لسه فكره في دماغ ابهاتها لسه ما جاش يا راجل لسه تفكر يكشف عشان يجيبه. انت جاي النهارده في خلال شهرين عايز ترجع القضيه دي وعايز تزيل الوجود ومتخيل ان الجماعه بتاعت حضرتك دي هي انزل جماعه لان يعود الحق الى نقابه وان الدنيا كلها تتحرر من هذا الشرك وهذا الطغيان وهذا الظلم؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هي ست النبي دي قضيتها بالنسبه لنا الحلويات اللي فيها بس. ايه الحلويات اللي انا بتكلم عنها بقى دي؟ المعجزات. ناس كده تحب او كل ما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم راح عامل صباعه كده راحت الميه طلع صلى الله عليه وسلم بس عايز هو كده انت حرمه كده والحبيب ده بيوجع قلبه بس بالحته دي. انما ما بيحركوش فهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا صبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. صبره 23 سنه. احنا لو من 50 سنه قعدنا بس 23 سنة صادقين متفقين نحمل نية محترمين كان زمان الدنيا دي كلها دانت لينا. الدنيا دي كلها كانت دانت لنا. انما احنا ما عملناش كده. احنا كنا عايزين الدنيا كلها تخلص في نص ساعة. ايه؟ فهنبقى نضعه كده شهرين؟ ليه انت مين؟ حضرتك تعالى كده انت مين انت؟ عشان متخيل شهرين الدنيا دي. ألا تقرأ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لازم تتأكد أن يكون دائب الشخصية والجماعة التي تعيش معها تكون عايش على أنك صبور. مش مشكلة النهاردة وانت بتدعو ربنا تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن ترى ثمرة ذلك. مش دي قضيتك والله لو فكر في الموضوع ده تستريح. مش مشكلتي أنا بعيد وبعد إن شاء الله لن نموت واروح ان شاء الله الى جنان الله يبقى ربنا يخبرني كده يوم القيامه ان ثمر دعوتك لله جت نتيجه بعد ما انت مت ب 20 سنه. انما هو تحس ان المسلم فيها لا فيها يا الدنيا تنصرف دلوقتي انت حريه عايز يخش الدعوه كده مجرد ما البيت يجي وعايز كل الجيران تبقى طالعه السلام عليكم جزاكم الله خير. كل الجيران لو عايز تقول صباح الخير ايه صباح الخير دي؟ في حد اسمها تليفون فوق فين؟ خلاص يا عم اهدى اصبر كما صبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحاجه الاخيره في هذه الجماعه المهمه قوي بقى عدم التاليف. لان في جماعات الحقيقه كثرت فيها البدع ودي كانت مشكله. يعني في اخ في المسجد هنا حصل له انتكاسه كده فجاه وانضم الى جماعه ليست واضحه المعالم. عملت شيء خزعبلات. الراجل ده كان معاه اثنين صديقه الاول وبعدين فوجئ بهذه الخزعبلات بقى. خزعبلات صح يعني وجاب لي حتى ورقه صغيره كده قعدت قرات فيها شويه كلام. يعني لو عمر بن الخطاب انا نقيت عمر بالذات انا مش هقدر اقول رسول الله انه كان صلى الله عليه وسلم يعني رحيم الى درجه كان هيقعد يتكلم وايه ده. لا عمر بن الخطاب لو كان راى هذه الورقه وشاورت له على البيت اللي ملمومين فيه انا اعتقد كان راح خالع كيفه وداخل من الاسانسير طخ 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 في رقابيهم يعني. من اللي مكتوب مش ممكن كلام عجيب الشأن. وتحس كما لو كان هذا الكلام قران من الشيخ صاحب هذه الجماعه او الذي اسسها. فمهم جدا يا جماعه ان نبتعد ونحن نتكلم او ونحن ننضم الى جماعه معينه عن الابتداع. كارثه البدعة دي من أسوأ الأشياء وأعظم الأشياء التي تسبب ضررا في هذا الدين. لذلك النهاردة لما بتكلم بعض المتطوفين الغلاة عنده شوية بدع اللي هو إصراره عليها عجيب، كما لو كانت منهج، كما لو كانت قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عقله أبدا. حتى وقال ابنك أنا بطير عمره أبونا وأبونا بروح يبدأ تعمل لك كده بتكلم يا عم غلط اللي أنت بتعمله، غلط والله غلط، بس خلاص مش عايز يسمع، لأن الشيطان كما قلت لكم البدعة بالنسبة إليه شيء هايل. هتزني حتو إيه جنى يعني؟ هيعيط لربنا وربنا رؤوف رحيم اللي هيخليه مأخر 99 جزء من الرحمة للعباد يوم القيامة، فلما يزني راح يتوب وهيعيط وربنا إن شاء الله يتقبله. إنما لما يبتدع كارثة ببدعته هذه، بدل ما كان هو لوحده متطين لم الدنيا كلها معاه في الطين ده والوحش، وربما لا يستطيع الواحد أن يتخلص من هذه البدعة. دي كانت شيء مجموعة الحاجات اللي حبيت إن أنا أنوه إليها في مسألة الجماعات. هنبتدي نشوف أثر العزلة سريعا كده. أنا عارف إن أنتم بتتكلموا من دلوقتي والله بس سامحوني، أنا هقوله ماليش دعوة بعد كده، اللي عايز يفهموا يفهموا مش عايز حر يعني. أثر هذه العزلة إنما يكون على العاملين في الإسلام وعلى الدعوة نفسها. النهارده يا أخي الفاضل أنا هفترض إن أنا شيء من مجتمع فاسد وخدت بعض رحت منعزل فريد. إيه اللي بيحصل؟ مهما أوتيت من الذكاء أنت مش هتقدر تحكم على أخلاق نفسك إلا بالجماعة والخلطة. يعني النهاردة تسأل واحد منطوي كده ومعتزل دايما وماليش دعوة بحد يعني، أنت كريم؟ أنا وربنا اللي يعلم، ده أنا اللي طمع الناس فيها كرمي. ما الذي يجعل هذا يصدق نفسه أو يكذبها؟ الخلطة وليس العزلة. ليه؟ النهاردة أنت تتحرك إما بين أثرة لأنانية أو إثارة. فإذا تأملت في حاجات الناس تسأل نفسك هل أنت تقسو وتجمد فتشح وتبخل، ولا أنت ترق وترين فتعطي وتتجرد؟ إن كانت الأولى فأنت بخيل وعندك أثرة وأنانية، وإن كانت الثانية فأنت تملك الإيثار الذي أوصى به ربنا تبارك وتعالى بل ومدح به الصحابة في بلاتو رائع في سورة الحشر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قمة الفقر بس بيؤثر، وبان الإيثار ده حقيقة أرض معركة عشان الشكاية دي لما تتحكي زي ما قلت لكم بتمتعنا، بس ما بتنسيش قلوبنا عشان نفهم، إنما بتنسي قلوبنا عشان تريحها يعني. ان واحد يتنزل عن شربة مية الواحد يقول له لقيت اخوي اللي جنبي واحسن، لقيت اخوي اللي جنبي، يمشي على سبعة ويرجع. والله العظيم يا اخي الفاضل اللي بيحرق دم العلمانيين الذين يبغضون دين الاسلام ان هم بيستشعروا من الكلام ده اساطير، لانه مش قادر يطبق ده على نفسه. هو عنده الامثلة العفنة اللي اتربى عليه، ان جالك الطوفان خد ابنك تحت رجليك، اول ما الدنيا كده ومدايس على ابني يقول له انا اللي انجو. فلما بتقول له على امثلة زي كده يقول لك خليكوا، إنما كانت واقع، كانت واقع ظهر الإيثار في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعيز تعرف أنت فوضوي ولا منضبط؟ أنت عايز تعرف أنك أنت بتفي بالوعود ولا دائما يعني تخلف؟ أنت عايز تعرف أن أنت من المنافقين ولا تحمل صفات النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد؟ هل أنت منافق في العمل ولا لا؟ إذا حدثت كذب، وإذا أؤتمنت خنت، وإذا عاهدت غادرت، هل انت كده ولا كده؟ مش هيبين لك الكلام ده اعتزالك، في اعتزالك هتلاقي نفسك شديد. طب انت هعرف مين انت كذاب ولا صادق؟ انت هتدي معاك نفسك تقول والله ما هروح مثلا، يبقى قابلني هبص في المرايه تقول نفسك بقى قابلني كمان نص ساعه عشان هتتجنن يعني، احيانا هتحس انك انت اتجننت. فانت تحتاج الخلطه لكي تظهر امكانيات نفسك، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه. ثم أنت في عزلتك تعطل الكثير من طاقاتك. يا أخي أنت جسد وروح، وروحك دي فيها طاقات وغرائز، وطاقاتك فيها الكثير من التقابل والتضاد. تلاقي نفسك مثلا راجل مرة بتحب التحرر ومرة بتحب الالتزام، مرة بتتجه للواقع ومرة أنت خيالي، مرة سلبي حاجة ومرة إيجابي. كل غريزة من هذه الغرائز لن تستطيع أن تظهرها وتأخذ حقها من نفسك إذا كنت في عزلة عن الآخرين، وإنما تأخذ حقها وتظهر إذا أنت انضممت إلى الجماعة، تبتدي تحس ان شخصيتك شخصيه سويه فيها اعتدال، ليس فيها انحراف الى التحرر الكامل ولا الالتزام الذي يخنق، ليس فيها الخيال ها وكوكب ثاني اللي بتعيش فيه، وما فيهاش مثلا الواقعيه الممله اللي عماله على كل حاجه معقوله وتحسبها بالورق والقلم والمعادلات وايه اللي دخل وايه اللي خرج والكالكوليتور. فهتلاقي نفسك بتوظف كل طاقاتك في الجماعه وفي الخلطه. وبعدين النهارده اليس ما يحدث حولنا يحتاج الى خبره؟ نعم يحتاج الى خبره. النهارده لما اتى وقت على بعض الجماعات في مصر لم يكن لها رصيد من الخبره. وفي شيء مهم انا عايز الفت انظاركم اليه قوي، في واحد بيكلمني مثلا يقول لي ايه منهى العزله، ما ربنا سبحانه وتعالى مدح مجموعه من الناس في سوره الكهف قال اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. قلت له يا اخي الفاضل اقرا قول الله اذ اوى الفتيه الى الكهف. الفتيه جمع فتى، اذا كانت مجموعه، اذا لما تعتزل حتى لا تفكر في الاعتزال وحدك، لازم تعتزل في مجموعه. النهارده مش واحد بس اللي خد بعضه قال بص انا هترك هذا المجتمع الكافر، مع ان الخلاف بعيد. المجتمع وقت بتاع اصحاب الكهف الرومان كانوا بهدلوا الدنيا وبهدلوا اتباع المسيح عليه وعلى رسول الله افضل الصلاه والسلام، بهدلهم بشكل غير مسبوق، يا تسجد للاصنام وتكفر يا اما تتقتل. فالسبعه دول خدوا بعضهم وراحوا بالكلب بتاعهم على كهف لينجوا بعقيدتهم لله تبارك وتعالى. فانت ان احتجت كهفا لابد ان تختار كهف الجماعه ايضا. كهف الجماعه مهم في وقت الاعتزال، كهف الجماعه مهم. انا بقول في الوقت الحالي وليس في وقت اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يبقى في نفسه بس، ان يلزم خاصه نفسه. نحن لم نصل الى هذا الوقت بالحقيقه ان قرات الاحاديث بفهم وبوعي. فحتى المجموعه بتاعت الكهف كانت مجموعه. كما قلت لكم في وقت في مصر في وقت من الاوقات كانت الفكر مش مظبوط، فاللي بيحصل تلاقي واحد مثلا راح ماسك شومه وحاجات ورايح على نادي فيديو وطخ طخ طخ كسر فيه، يعدي يلاقي مش عارف مثلا بار خمره في رجله يقوم ضرب رصاصين في ناس. تخيل الذي دفع الى هذا. احيانا تكون الغيره الشديده على دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس بالغيره وحدها يصلح شأن المجتمع. أما أنا زي ما قلت لكم النبي كان بيشوف ناس بتسجد لله والعزة، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار على دين الله؟ كان قلبه يتفطر، كان زعلان جدا، لكن أعطى ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الرصيد الكافي كمان من مسألة أن يبقى عنده خبرة بقلوب هؤلاء وبالواقع اللي حواليه. فالخبرة خلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ما بيندفعش في أي تصرف، ولا يجعل الصحابة يندفعون، بل بالعكس ده احنا شفنا في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن خبيرا بشعاب مكة في مسألة أن يقدر يضلل الكفار، استعان برجل من المشركين يملك هذه الخبرة. احترام الخبره شيء مهم، والخلطه تعطيك هذه الخبره. ما تقوليش النهارده انت مهندس مثلا اتخرجت من الكليه عارف ان مش عارف المومنت ده بيقول لي سكور على 8 هتفضل طول عمرك كده وخلاص وتنزل الموقع. كل مهندس مدني كانوا انا عشان انا مهندس مدني، كل مهندس مدني نزل موقع وقف كده بص لقى العمال بيصبوا في الخرسانه في عمود، اذا في انفصال حبيبي كان حاجه بيدركها كده في الكليه يعني، قعد يطبق اللي قراه في الكتب بس. فتلاقي العامل يقول له طب معلش يا حبيبي اهدى، انا بقى ما كنت اتخرجت متحمس قوي، ايه ده الشيخ مش عارف مش متكسح في الخمس وتمدد الفلت والكلام اللي كان بيديه لنا ده. فلقيت ان الدنيا ماشيه بالبركه الصراحه، والعمال بتوع الخرسانه قد يفهمون احسن في بدايه الامر من الطالب اللي اتخرج من الكليه، لان رصيد الخبره كده. الملاحظ اللي قاعد فتره في موقع ممكن يمسك مهندس يغسله وينفضه في طريقه البياض ومش عارف يعمل بؤده وشد وتر ويعمل ايه ويستلم وما تستلمش ويضحكوا عليهم وما بيوزنوا حاجه تخيل. فالخبره مهمه، الخبره مهمه، ولذلك الخلطه او العزله لها اثار سلبيه لما بيعتزل المسلم الجماعه الافق ده بيضيق والخبره بتقل وما بيعرفش يحل المشكلات اللي قد كده فضلا عن المشكلات العظيمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. شيء مهم قوي. ما هو طالما في جليس صالح وفي جليس سوء يبقى انت مش معتدل، انت مع جماعه اهو كويس. كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان حاجه تستفيد بقى من صحبه الانسان الكويس، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فإنت ما بتخش هتلاقي مع الخلطة ومع الجماعة فكرك يبتدي يزيد وشفت قصور هنا، ولما تحب تطور وتحب تقول لا ده الأفضل، ولما تقف في موقع ريادة. عشان كده بتلاقي بعض الشيوخ في مجال الدعوة جزاهم ربنا تبارك وتعالى عنا كل خير يديك عصارة خبرته وأنت لسه بادئ في الدعوة كده متحمس عايز تحطم الاصنام مره واحده، يقول لك اصبر بس شويه اعمل كذا والمفروض تكلم الناس بكذا وان لم يستجيبوا لهذا الطريق العب على كذا تحرك في كذا، تلاقي الخبره بقى تشتغل تشتغل. عشان كده الجماعه المسلمه في فلسطين جماعه حركه المقاومه الاسلاميه عندهم الكلام ده، ما بيجيبوش حد كده اعتباطا يبقى هو زعيم الحركه. احنا شفنا الشيخ احمد ياسين غفر الله له وألحقنا به إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. الراجل احنا قلنا كل حاجة فيه غيظة كد وكلى ورجل وشلل، إنما هنا هنا يوزن أمة بخبرته. أنت يحدد لهم أن يتحركوا يعني حركة سلاح، وأنت يقول لهم مش دلوقتي، وأنت يقول لهم هدنا شوية، وانت تقول لهم الان اذهبوا، وانت تقول لهم نقاطع، وانت تقول لهم نضرب، وانت تقول لهم نسالم قليل. خبره رجل كان يحمل خبره غفر الله له. عشان كده الخبره مهمه قوي في مساله الخلطه، لن تجدها ابدا في هذه العزله. وبعدين العزله من ضمن اثارها ايضا انها يعني بتجعل الياس يدب الى القلوب. اما تبص على نفسك الحقيقه وانت قاعد لوحدك وبتبتدي تبص على شاشات الفضائيات، وده بيحصل لي انا بيحصل لي شخصيا ساعات يعني، بس اكيد بيحصل لكثير من الناس ان انا اكيد مش يعني انا طبيعي الحمد لله اعتقد ذلك يعني. ايه اللي بيحصل؟ انك انت وانت قاعد كده بتقول ايه؟ يا اخي هنعمل ايه بقى؟ يعني ده مفيش فايده. كل يوم بتشوف نفس المأساة، نفس المأساة. والله بحس ان انا بتفرج على قناة الجزيرة دي، ان انا بغمض عيني وبشوف الحلقة بتاعت بعد ثلاث ايام. ونفس المنشط المكتوب تحت. استشهاد 8 فلسطينيين مش عارف ايه، اسرائيل تضرب من مرحيات قطاع غزه مش عارف ايه، الحركه العبيطه اللي هي ايه نروح نقعد نجيب تنفر عربات شويه، اوعى هنا ونقوم ماشيين. كل كام يوم نفس القصص. فانت تشعر انهم امسكوا بخناق العالم الاسلامي مش قادرين نفلت منهم، زي ما يكون حطوك تحت الرجل خلاص وبيسن السكينه ومش عارف تتغلب على هذه الخطط الناكره. الياس بيدب الى قلبك وانت وحدك. انما لما بتكون في خلطه حاجه تاخد وتدي، وتجد بقى ان حد كده مازال يوصيك ومازال يدفع فيك الامل ومازال يقول لك ان شاء الله سننتصر، بس احنا محتاجين كذا ومحتاجين كذا، وانت تقول طب ما احنا بنعمل كذا، طب ما احنا المفروض كذا. هذا الحوار له ثمره بتجعل الياس يبعد تماما عن المجتمع المسلم، وبالتالي يظل الامل قائم انه ستاتي لحظه دين الله سينتصر. بتخليك تحس الاحساس ده يا اخي الفاضل، فبيبقى عندك لسه دوافع لان تكمل المسير. يعني كان عندك دوافع، انما النهارده لما الياس بيدب الى قلبك وتحس انه مفيش فايده. كان في راجل كده دايما اي فايده يقول بيصوت اي فايده ها؟ لا في فايده ان شاء الله، بس هذه الفايده تاتي من هذه الخلطه التي نتكلم عنها. محتاجين احنا حاجه زي كده كويس. ثم النهارده حقيقة يعني هل أنت مش محتاج للثواب؟ هتقول لي أه هاخد الثواب يعني إن أنا هصلي في البيت بس صلاة الجماعة أحسن. هتقول لي ما أنا بنزل الشارع مش عارف إيه؟ هنقول لك بس الصبر على الحاجات دي أفضل. هل رأيتم لما تكلمنا عن حديث الرجل اللي هو خرج عشان يزور أخا له في الله ربنا يقول له ده في ملك ينزل له يقول له السلام عليكم رايح حديث حكيناه كتير الشاهد فيه ايه؟ ان الله ارسلني اليك لاخبرك انه يحبك كما احببته فيه. زياره اخ في الله بصدق اهي خلطه اهي ممكن تخش منها الجنه ممكن تؤمن هي دي اللي دخلك. زياره مريض بتقدم مساعده لحد تحضر جمع وجماعات بتعرف واقع المسلمين حولك كل هذا يأتي في الخلق. من النهاردة الراجل اللي بيعتزل الناس ولا يعرف حاجة عنه خالص لا فلان مريض هيروح يزور ولا عارف وإذا كان بيشوف حتى الواقع حواليه يقول لك أنا مريض دعوة دماغي امشي جنب الحيط تقفل بابك عليه والباب اللي يجيلك منه الريح شد والسريح ليه ده الريح جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عادية موجات الكفر كانت لا حصر لها على طول في مد وجذر ضد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لو النبي مثلا خدنا بصوا بقى انا دعيتكم لله بقى والباب اللي جيلك منه الريح شد والسريح وتعالوا بقى نقعد نقتل ما ينفعش ما ينفعش النهارده لازم تشتغل. اخر شيء مهم قوي ودي وجهه نظر برضه شخصيه جدا اصدقكم القول الحقيقه يعني ان الذي يتعود على العزله اقرب الناس للفرار من الزحف. اللي متعود على العزلة ده هتلاقوه دايما أقرب واحد وأكثر واحد بيجري ساعة صوت الضرب النار والرصاص لأنه ما تعود. إحنا قلنا العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى أن نحرس هذه الفطرة. إحنا النبي قال إيه كل مولوء يولد على الفطرة. العقائد الفاسدة والتقاليد الزائفة التي تتلقى في الأجيال خلاص ده احنا ما بقتش الأجيال هي اللي بتتلقفها لا ده هي اللي بتسحبك قبل ما انت تبتدي تفكر فتتلقى في الأجيال جيلا بعد جيل تنحرف بهذه الأجيال يمينا مرة ويسارا مرة بعيدا عن حقائق الإسلام وعن صراطه المستقيم. فالحقيقة أنا مش شايف إن احنا نترك المجال للكفر أن يسود مرة أخرى في المجتمع ونترك المجال للظلم أن يسود المجتمع ونترك المجال للرجس أن يحل محل الكفر في المجتمع. دي منتهى الخيبة. ولذلك أقول لكم إن الذي يعني يخالط الناس وإن الذي يصبر على ذلك ويستمر في هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى بعيدا عن العزلة غير المرغوب فيها والتي لم تشرع له أقول له أنت تترك المجال لهذا كله. خلي كل حاجة فاسدة تشل محل. ما هو النهاردة احنا بنقول يعني اما تيجي تدلق حاجة كثافتها اعلى من حاجة ايه اللي هيحصل؟ حاجة ذات الكثافة القليلة هتطلع لفوق والحاجة ذات الكثافة الثقيلة هي اللي هتستقر. فانت النهاردة كأنك بتقول يا كفر انت اصبحت لك كثافة اعلى من الايمان ويا رجس انت لك كثافة اعلى من الصوم ويا ظلم انت لك كثافة اعلى من العدل فلا بد ان تستقر في هذا المكان خلاص وينتهي الموضوع على كده وتبتدي تفر من الميدان. والذي يفر من الميدان في وقت السلم سيفر اكيدا من الميدان في وقت الحرب. اثار العزله على العمل الانساني نفسه يا اخوانا مهم جدا ان نفهم انه حينما يعتزل كل مسلم انت هتروح بيتك لوحدك وانت بيتك لوحدك كل واحد يبقى في حاله كده في سهوله لضرب العمل الاسلامي وده اللي حصل فعلا ده اللي حصل. اوعى تفتكر ان العزله مساله احنا العزله تنقسم الى عزله كليه كده بالجسد يعني ها زي ما سيدنا ابراهيم كده قال لهم كده واعتزلكم وما تدعون من دون الله وساب كل حاجه ومشي. وفي عزله بالقلب يعني انت موجود في قلب المجتمع انما تعتزل بقلبك هذه المنكرات تحاول تدعو وتقول وتامر معروف وتنهى عن منكر. ولذلك العمل الاسلامي بيجهض بسهوله وإن انتصر بياخد وقت كبير قوي ثم نحرم من مدد الله وعونه سبحانه وتعالى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فلو كل واحد يشتغل وحده بنحرم من هذا المدد. في شيء مهم قوي نقول بقى متى تشرع هذه العزلة سريعا كده. واحد كما قلنا أحيانا تشرع لبعض الناس دون البعض لما بتفشل معاصي وتنتشر انتشار يتعذر عليك كمسلم انك انت تنكرها وتخيل مش قادر تنكرها انما هل انت ما تقدرش تنكر معاصي دلوقتي تقدر تنكرها وانت ملتزم أو أنك أنت لا تجد المعاون ولا تجد المكان الذي تهاجر، فيشرع للبعض العزلة دون البعض. لأن كما قلت لكم من قبل، لما بيشوفها بيصطدم، ما بيقدرش على رؤيتها، وبالتالي يبتدي يتهز. وبعض الناس حتى قلنا أن بعض إيمانه بيضعف ويبتدي يخش في المجتمع، يستمرك المعصية ويستمرك الانشراف ويحبه، والقصة تخلص على كده. فنقول له في حقك هكذا تشرع العزلة. نمرة 2 في أيام الفتن. وأيام الفتن دي مهمة قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كده، إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الناشي، والناشي فيها خير من الساعي، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حجيه بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. عشان كده عثمان بن عفان لما قتل، سلم بن الأكوع هو الصحابي شهير جدا، خد بعضه وساب المدينة وخرج إلى مكان يسمى الربذة، اتجوز وخلف هناك، وقبل أن يموت بليالي عاد إلى المدينة مات، ثم دفن فيها كما في حديث البخاري. ولذلك أنا أقول لكم في حديث خطير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمرو بن العاص، لعمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت حتالة حتالة؟ والحتالة دي أخوانا ضعف في الدين وضعف في الخلق، أصبح هو السائل، يعني فيش حد فيه خير خالص. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأمانة، إن هيجي وقت على الأمة المسلمة دي هيقال إن في بني فلان رجل أمين. تخيل قوم كاملين كده هيتشاور على واحد أمين بالصباع، إن في بني فلان رجل أمين. فهيجي يقول: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت في حتالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم؟ مرجت أي اختلطت، تعرفش بقى مين الأمين، والعهود اتضربت، والدنيا باظت، واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال: فبما تأمرني يا رسول الله؟ فين دي فتنة؟ مش ممكن تكون دلوقتي، احنا بنتكلم عن حتالة من الناس. الحمد لله لسه الناس ناس فيها خير، وفي ناس بتتكلم بالحق وتفضح بالحق وتدعو إلى الله وتنفق وإلى آخره. فقال: فبما تأمرني؟ قال: عليك بما يعرف ودع ما ينكر، وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أو زي ما قال في حديث ثاني: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، تبقى حتالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فقال الصحابة: كيف بنا يا رسول الله؟ تخيل يا أخي، الصحابة كانوا حتى بيحسوا، يعني مش كانش عندهم أمل طويل قوي، اللي هو احنا هنعيش 1000 سنة لحد ما تيجي فتنة، فحسين ان شوية هتيجي ممكن النبي موجود او بعدين شوية. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: فقال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. او في الحديث الذي رواه البخاري: يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة، وفي رواية حفالة كحفالة الشعير او التمر، لا يباليهم الله باله. فدي صفات أهل الزمن اللي هيستدعى معانك أنت تعتذر بقى خالص. حسالة من الناس، صفاتهم صفات منافقين، الحق لا يقال، مفيش فايدة في الإصلاح خالص. يعني الخلاصة أنه لا فائدة من الإصلاح، وإن الانشراف استقر تماما في مفاهيم الناس، وأنت ابتديت تحس إن مفيش فايدة، محدش بيسمع حاجة. هل هذا الزمن أنتم تشعرون أنه الآن؟ لا، مش ممكن طبعا، عشان قلنا هذا الزمن مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث بيتكلم برضو عن متى تشرع العزله في موضوع الفتن ده، في حديث مشهور رواه الامام احمد وصححه الامام الالباني: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمار، واردف خلفه ابا ذر الغفاري، فقال: يا ابا ذر، معطيت قوي، ارايت ان اصاب الناس جوع حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ أبو ذر الغفاري بيقول: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، اصبر على الجوع دلوقتي، ده ما تيجي يشيلك لحد. ثم قال له: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد؟ تخيل المعنى ده، أنا بقرأ شرطه، يعني البيت بالعبد يعني هيكثر الموتى لدرجة إن لما هيموت لك حد مش هتلاقي نفسك حتى تلاقيه حفرة عشان تحط فيها، فتروح تقول لواحد أنا عندي عبد أهو تاخده مقابل إنك تحفر لي الحفرة دي أضع فيها الإنسان اللي مات من أهلي ده ولا من قرايبي. تخيل أصاب الناس موت حتى يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ حجارة الزيت ده مكان في الحرة في المدينة المنورة، والواقعة دي حصلت إن في واحد اسمه مسلم بن عقبة استباح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من 3 لـ5 أيام، قتل فيها قتلا شديدا في حجارة هناك، وصلى الله عليه وسلم كأنما كان ينبي عن هذا، غرقت هذه الحجارة بدماء الذين قتلوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصنع يا أبا ذر إن قتل، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق بابك. قلت: فإن لم أترك؟ قال: فأتي من أنت منهم تكون منهم، يعني ما سابونيش يا رسول الله حد يقتلوني. قال له: روح بقى على الناس اللي انت من اهلك وعشيرتك كن معاهم، والخليفه اللي بيعت كن معاه، ائت من انت منهم تكون فيهم. قلت: ساخذ سلاحي. قال: اذا تشاركهم فيما هم فيه، انا مش عايز منك كده، ولكن ان خشيت ان يرجعك ان يروعك شعاع السيف، ان حسيت انك انت خايف من شعاع السيف كده لما يجي يقطع رقبتك، فالق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء باسمه واسمك فيكون من اصحاب النار. هذه فتنه، فتنه قويه جدا ستاتي. تخيلوا كيف وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول الحديث كمان مره عشان ينهي بس عشان الشيخ يجي يصلي. ابو ذر الغفاري ركب حمارا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيتكلم معاه عن زمن يعتزل فيه حقيقه، لازم يعتزل فيه ويلتزم او يلزم امر خاصه في نفسه. قال له: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تعفف في الوقت اللي هيحصل فيه ده، الناس هتجوع جوع لدرجة إنه مش قادر يقوم من بيته للجامع من شدة الجوع. فقال له: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء، كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق بابك. قلت: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم. قلت: فأخذ سلاحي أروح عشان لو حد جه علي رسول الله في الوقت ده أقتله؟ قال: قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإذنه وإذنك فيكون من أصحاب النار. هذه الحقيقة التي يجب أن نفهم أننا نحتاج العزلة وقتها، أما العزلة على الإطلاق كده كلية، أو إنك أنت تخالط الناس كلية، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب في وقت من الأوقات. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت محتاج بعزلة خاصة تحفظ، تجتهد، تراجع حسابات نفسك، تشوف انت ايه النقائص اللي عندك، بقوم الليل ما بقراش كويس، ما بصليش، عملت كذا، عايز استقبل ربنا من كذا. في هذه الامور تشرع هذه العزلة للخاصة، اما العزلة المطلقة اللي انا بتكلم عنها دي في وقت ستكون الفتن على اشدها، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، كما اخبر صحابته ان انت وزي ما كنا قلنا حذيفة بن يمان قال: ولو انت عض باصل شجرة. تخيل لو انت تمسك كده باصل شجرة تعض عليه وتجتنب هذه الفتن، حينئذ تشرع هذه العزلة. الحقيقة هم دول كانوا موضوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم، او الدرسين، اتكلمنا عن اسباب العزلة واثار العزلة على العاملين، واتكلمنا عن متى تشرع العزلة، ثم اخيرا في عزالة اقول لكم هذا الدعاء، اقول لكم هذا العلاج في نقاط سريعة كده عشان نستفيد. نمرة واحد يا اخواننا، لابد ان نفهم ان نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بعضها بعضا وتدعو الى التوازن، فلازم تفهم أنت النصوص بشكل كل نص يتحقق موقعه الصح. نمرة اثنين تفهم ظروف السلف الصالح التي أدت بهم إلى هذه العزلة. نمرة ثلاثة تفهم منهج الإسلام في التوفيق بين الفردية والجماعة. نمرة أربعة تفهم العبادة فهما صحيحا. نمرة خمسة لا تتبع هوى نفسك عشان ما تعملش حاجة تخرجك عن منهج السنة والجماعة. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين به. تفهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكه لبناء الصحابة ولبناء دولة الإسلام. وتفهم حقيقة الجماعات التي تحب أن تنتمي إليها والأعداء لك عوانور فيما بينهم حلف ورس وحلف الأطلنطي وإلى آخره. فأرجو نحن تمام رغم اختلافهم بيتحدوا في هذا. فأرجو نحن تمام زي ما ربنا يقول الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه بعض الأمور اللي عرفنا فيها مسألة العزلة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ربنا على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.